العظام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام، يعني بس لأنه محاضرة الجامعة الآن احنا قلنا مناهج المفسرين في الاستنباط وأيضا النظرة الفقهية في الكتاب. يعني أسعد جدا أن أنا أشرح مع الإخوة الأفاضل. رسالة الماجستير عندي هي فقه المعاملات في سورة البقرة، وكان فيها يعني البعض كان يقول لي أنا عندي ذهول من كيف أتيت بهذه المسائل من هذه الآيات. طبعا أصلا التطبيق احنا قلنا أن القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمع وجبريل ونزل به إلى النبي الأمين، هو معجز، معجز فيما فيه من يعني الأحكام والحكم والمواعظ والعبر ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وما في أي نازلة من النوازل، ما في أي نازلة من النوازل يمكن أن تكون إلا ويعني في كتاب الله حله، كما قال الإمام العلم الإمام الشافعي قال ما نزلت من نازلة إلا في كتاب الله حله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك سنرى يعني أن أهم ما يكون من قراءة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على قراءة القرآن، وبعدما حثها على قراءة القرآن حثها على التدبر الذي هو الأهم. قال جزاكم الله خير، عندي جزاكم الله خير. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها. ولذلك الحق في هذا الباب الأصل هو تدبر القرآن، فمن قرأ القرآن ولم يتدبر ما تراه يعني إلا والقفل على قلبه، ومن تدبر ومن قرأ القرآن ولم يتدبر إلا وقد ختم الله على قلبه. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يتلو القرآن تدبرا وعلما وعملا. اللهم أمين يا رب العالمين. مع أننا لنا الزلات والسقطات والهنات وهذه لا يخلو منها أحد، فنستغفر الله عليها ونسأل الله جل وعلا إدامة الخير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنكم به بكل حرف حسن، أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف لام حرف ولا من حرف وميم حرف. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن، يعني يقرأ ويسمع، والسماع فيه تدبر أكثر من القراءة. القراءة ممكن ضبط الحفظ، أما السماع يكون فيه التدبر أكثر. لذلك كان يحب أن يسمعه من غيره، وكان إذا تلمس طريقا وجد فيه قرآنا يتلى فكان يستمع. لذلك استمع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فاستوقفته قراءته، فقال إن هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. نعم. قال أكنت تسمع رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. نعم.
لا 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 سيب أنا أفلها أفلها أنا أفلها
سواني لحبرته لك تحبيرا. وفي الثانية أن النبي أيضا يعني كان يمشي هو بكر عمر فاستوقفته قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، حتى قال له سلتجب سلتجب سلتجب. وقال ابن مسعود اقرأ عليه القرآن، قال اقرأ عليك وعليك انزل. شوف لانه سماع القرآن كما قلت ينبئ بالتدبر، فقال اقرأ عليك وعليك انزل. فقال له نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ، فقام مسعود فقرأ عليه فقال قال حتى قرأت عليه حتى بلغت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. يوم أذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. فقال لي حسبك، فنظرت العيني فإذا هما تزرفان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسماع فيه تدبر أكثر من التلاوة، التلاوة يكون فيه ضبط الحفظ أو المراجعة أو غير ذلك. نعم. أقول إخوتي الكرام لذا نحن سنقرأ قراءة في سورة البقرة ننظر فيها في كل المعاملات، كل أبواب المعاملات تؤخذ من سورة البقرة، لا سيما وأنها تحدثت عن الدين وتحدثت على الرهن وتحدثت عن الوكالة بل تحدثت عن الإجارة ضمناً كما سأبين. وأنا سأستهل في الكلام على الإجارة لأنني يعني يمكن أن أقول بأول مستهل الكلام على أحل الله بها حرم الربا أنا شرحته، فأشرح الإجارة يعني كنواة بالنظرة الفقهية في كتب التفسير، وأيضا مسألة التدبر لاستيقاء واستنباط الأحكام من الآيات. يقول الله جل في علاه في كتابه في سورة البقرة قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. في قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني تستجلبوا مرضعة لأولادكم فلا جناح عليكم. نعم، فهو لما قال بذلك لو أكملت الآية سترى فيها إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف على أساس لا جناح عليكم إذا دفعتم الأجرة، والدلالة على ذلك إتمام الآية، اقرأ الآية على تمامها واعرف الحكم فيها. قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف الأجرة. فهذه يؤخذ منها الإجارة. ولذلك قال الإمام الشرقيطي في هذه الآية في أضواء البيان قال ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه فلا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد. وهذا في أضواء البيان قال الشنقيطي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الأجرة تتحكم في ذلك، الأجرة تتحكم في ذلك. فهذه الآية نبراس عندنا يستنبط منها أنها إشارة إلى الإجارة، ولذلك نحن نأخذ نظرة فقهية لهذه الآية، نأخذ منها حكما فقهيا مهم جدا وهو حكم الإجارة. وحكم الإجارة سنعقد معنا على فصول ثلاثة، وفي كل مرة سنأخذ من آية من الآيات ما يثبت أيضا هذا الحكم عندنا بإذن الله تعالى. فإذا أقول في قولي إذا سلمتم ما أتيتم الأجرة المعقود عليها، الأجرة المعقود عليها، فهذا إشارة إلى, إلى, إلى معاملة مهمة جدا وهي الإجارة، وهذا يحتاج إليها الناس جميعا. والإجارة فيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول وهو تعريف الإجارة لغة وشرعا. الإجارة لغة من أجر يؤجر، وهو ما أعطيت من أجر، من أجر أو أجر يؤجر وهو ما أعطيت من أجر عن عمل. والأجير هو المستأجر وجمعه أجراء، والاسم منه الإجارة والأجرة والقراء. تقول استأجرت الرجل فهو يجرني أي يصير أجيرا لي. ومن المعروف أن الأجر هو الثواب الذي يكون من الله تعالى على عمل صالح، أما الإجارة فهو جزاء على عمل الإنسان سواء صنع سيارة أو بابا أو يعني شيئا يستخدمه الإنسان، ومنه الأجير وهذا يعني مستقى من ابن المنظور في لسان العرب. والفرق بين الأجرة والإجارة أشار إليه القرافي في الفروق حيث قال ولما كان أصل هذه المادة الثواب على الأعمال وهي منافع خصصت الإجارة ببيع المنافع، وعليها قاعدة العرب في تخصيص كل نوع تحت جنس باسم لتحصيل التعارف عند التخاطب. وده أيضا يحكمه كما قلنا العرف. معاذ أين تذهب يا معاذ؟ أنت تسلم وبعد ذلك تسير سيرا معوجا، أين تسير؟ وأما الإجارة في الاصطلاح اختلف العلماء في تعريف الإجارة، لكنها في النهاية تتفق على ثمرة واحدة، على معنى واحد. الحنفية قالوا هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، فهي تمليك منافع، يعني نهايتها هي تمليك منافع. قالوا هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وأيضا قالوا عقد على المنافع بعوض. أما المالكية فقالوا هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، على نفس ما قال الحنفية في هذا. كما قلت إن اختلفت الألفاظ حتى في التعريف فالثمرة واحدة عند الأئمة الأربعة. وعند الشافعية هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وعند الحنابلة قالوا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. مدة لمدة معلومة، ولأنها ملك منافع فهي ملك مؤقت وليس ملك مستدين. أو عمل معلوم بعوض معلوم. العمل هو يستأجر عمل الإنسان، يستأجر وقته ويستأجر عمله في الثمرة. هنا نرى أن كل التعريف أنها ملك منفعة بعوض معلوم، فهي بذلك نعم. يعني التعريف نفسه قيد أخرج لنا عقود الهبات والبيوع والصدقات، كلها ليست ملك منفعة مؤقتة على عوض. فالهبة تكون ملك العين بنفسها لا على عوض، ولكن يبتغي بذلك وجه الله جل في علاه. البيع امتلاك العين لا امتلاك المنفعة بعوض معلوم. والهدية خلاف الصدقة وخلاف الإيجار. الإيجار عقد جاء الشرع بمشروعيته، فالإيجار مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل وبالقياس. فإذا مدرك الأحكام كله مطبق على الإيجار. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني فإن مقتضى الكلام هنا: فإن أرضعن لكم بأجرة معلومة فآتوهن أجورهن ولا تؤخروا الأجرة، ولا تؤخروا الأجرة. لأن من أعظم الظلم أن تؤخر عن الأجير أجره. نعم، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. قال الإمام الشافعي في هذه الآية العظيمة، قال: لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى. يعني لو لم يكن في الإجارة دليل على جوازها إلا هذه الآية لكفت وانتهى. والعالم يكفيه دليل واحد. ووجه الدلالة في الآية أن الإرضاع بلا عقد تبرع. الإرضاع بلا عقد تبرع، لا يوجب أجرة وإنما يجيبها ظاهر العقد. لذلك قال: فأتهن أجورهن على ما كان العقد منكم أو بينكم. وأيضا الدلالة على جواز الإجارة قول الله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا، سين وتاء للطلب، أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. وأنا قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم في الإجارة إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، ما كان بينكم من العقد، فأعطيتم الأجرة بالمعروف صحت الإجارة. ومن ذلك أيضا في قصة موسى وشعيب، وهي جلية جدا في هذا الباب. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. ده تصريح في الاستئجار الآن. يا أبت استأجره، يعني اتخذه أجيرا، سنتاء للطلب، طلبه أجيرا لنا. يا أبت، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. والقصة مشهورة جدا في هذا الباب، وفيها دلالة على الأجرة المعلومة. وفي قصة الجدار مع موسى والخضر، قال جدار يريد أن ينقض فأقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقد يقال أيضا من الإجارة هنا عندما قال: فيكم راقي؟ قالوا: نعم فينا راقي، ونلقي حتى تضربوا لنا سهما. من الغنم، فلما اتفقوا على ذلك رقاه أخذ السهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أنها رقية. هذا كله مشروعية الإجارة من الكتاب ومن السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. فهنا قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، قال: ورجل استأجر أجيرا، ظاهرا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذه فيها دلالة الآن على جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأجر أجيرا ولم يعطي أجره، ففيها ما فيها من الإثم، فهذا إقرار بالإجارة وبالأجرة. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا التصريح بالإجارة وبالأجرة. والحديث أيضا في السنن، وأخرجه أبو يعلى في المسند والبيهقي في السنن الكبرى، وقال ضعيف مرة ولكنه له شواهد كثيرة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا خريتا عالما بالهداية، والخريت هو الدليل المتقن للباب. وهذا خرجه البخاري، والقصة مشهورة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استأجر رجلا خريتا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. وهذه فيها دلالة على السنة النبوية قولا وفعلا وإقرارا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة وأجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على جوازها. قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم من كل عصر ومصر على جواز الإجارة إلا ما حكي عن عبد الرحمن بن الأصم. صراحة قالوا فيه كلمة عجيبة جدا، قالوا الإجارة اتفق أهل العلم عليها إلا الأصم، وهو عنها أصم. ولذلك قال العلماء خلافه لا يعتد به، وانعقد الإجماع قبل أن يخالف الأصم، هو الذي خالف الإجماع. قال إمام الكساني بدائع الصنائع فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يعبأ بخلافه إذ هو خالف الإجماع. وأما القياس فالقياس يدل على مشروعية الإجارة، فإن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الإجارة على المنافع. يعني هذا فرع عن أصل، إذا قلنا يجوز بيع العين وامتلاك العين فلأن نقول بامتلاك المنفعة من باب أولى تيسيرا. وهذا فرع عن أصل، قلنا بجواز بيع السيارة بالشقة أو بيع الأرض بالمال فنقول إذن يجوز بيع المنفعة، أن يستنفع بيملك منفعة الأرض سنة عاما كاملا ثم يردها لصاحبها على أجر معلوم. إذن الإجارة بالإجماع مشروعة، ويصح إجارة المنافع، بل وإجارة الأوقات وإجارة الأعمال. نعم. المطلب الثالث أركانها وشروطها. أركان الإجارة وشروط الإجارة، اختلف الفقهاء في تعداد أركان عقد الإجارة، فعند جمهور أهل العلم أركان الإجارة أربعة. انتبهوا، نحن مع قول الله تعالى في النظر الفقهية لتفسير القرآن وإن تسترضعوا أولادكم، هذه إجارة، فنتكلم عن إجارة، وأيضا سنتكلم على استئجار الذئر والكلام عليه وكيف يجوز أو لا يجوز، وخدمة المرأة لزوجها، وأيضا رضاع الأم للطفل، هل هو واجب أو هو ليس بواجب عليها؟ ليس بواجب عليها. امرأة ممكن تقول أنا لا أرضع لك طفلك، أنا لا أريد للثدي أن يترهل، لها ذلك، حقيقة الأمر لها ذلك. عامة هذا سيأتي لنا تعجل المسألة وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. أركان الإجارة عند الجمهور العاقدان المؤجر والمستأجر، والصيغة الإجابة والقبول، والمعقود عليه المنفعة والأجرة. وهذا انظره يعني بقول جماهير أهل العلم. أما الأحناف خالف الأئمة الثلاثة وقالوا أركان الإجارة ركنان: الصيغة وهي الإجابة القبول، وذلك بلفظ الإجارة والاستئجار والاقتراء والإكراء. عندهم ما عندهم لفظ معين أصلا يقال فيه كان بدائع الصناعة. والعاقدان، والعاقدان. أما شروطها فتنقسم عند الأحناف أربعة أقسام: شروط العقاد، وهي نوع يرجع، وهي أنواع: نوع يرجع إلى العاقد أن يكون عاقلا فلا تصح إجارة المجنون والصبي الذي لا يعقل غير المميز، أما المميز فإجارته موقوفة على إذن وليه، وهذا فرع على البيع على ما يقولون، وبيع المميز أيضا موقوف على وصيه أو وليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، قالوا عن الصبي حتى يحتلم. هذا الأول، أن يكون الشرط الثاني أن يكون الشيء المستأجر مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة جمل شارد، جمل شارد أو عبد آبق أو سمك في ماء، لا يصح، فيكون المستأجر مقدور على تسليم، لأنه الثمرة لا تظهر إلا بذلك. الثالث، أن لا يكون العمل المستأجر له واجبا على الأجير قبل الإجارة، فلا تصح الإجارة على الحج مثلا. أن لا يكون العمل المستأجر له واجبا على الأجير قبل الإجارة، فلا تصح الإجارة على أمر واجب عليه، يعني لا تستأجر رجلا على الحج أن يحج، هو عليه أصلا حج واجب عليه. الشرط الرابع عند الحنفية أن تكون المنفعة لها قيمة مقصودة عند العقلاء وفي الشرع، المعنى أن يكون في منفعة حقا، لا تقول لي بأن المنفعة أن رجل يأخذ طابور النمل أمامه ويمشي ويقول هذه منفعة عيني ترى ذلك، لا، قد نقول نعم عندما يأتي بهزاز أو يأتي ببغاء أو يأتي بمخلوقات عجيبة ينظر فيها، ينظر عظيم ربيعة الأجر، هذه منفعة، نعم هذه منفعة، هذه منفعة ويصح فيها الإجارة، يستأجر ببغاء يخاطبه يكلمه ينظر إلى جماله، لكن لا يستأجره للضراب، لأن عسب الفحل لا يجوز، عسب الفحل الأجرة عسب الفحل لا تجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا نفس الأمر الإجارة، لابد أن تكون المنفعة التي يستأجرها المرء تكون منفعة عند العقلاء في الشرع، عند العقلاء أيضا وعند وفي الشرع، ودي معناها استئجار ما يكون حراما لا يجوز، لأن الشرع لا يجعلها منفعة، كما تكلم في بيع الخمر قال: يسألونك عن الخمر وما يسير، يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فالإجارة بد أن تكون منفعة، الشرع يقر بمنفعتها، يعني لا تكون حراما، يعني لا تكون حراما. فلا تستأجر الطنبور من أجل المزمار، مش من أجل الموسيقى، لا تستأجر أدوات الغناء استئجارا لتغني، عند من يقول بأن الغناء حرام، عند من يقول بأن الغناء حرام، لابد أن تكون المنفعة عند العقلاء كما قلت، عند العقلاء في أشياء مش كده، عند العقلاء منفعة، وعند أيضا الشرع في الشرع منفعة. هذه شروط الانعقاد، لا تنعقد الإجارة إلا بهذه الشروط. وأما شروط الصحة فالشروط هي الشروط التي لا تصح الإجارة إلا بها وإن كانت تنعقد بدونها، وهي ثلاثة شروط، وهذه شروط الصحة، اختل شرط منها لا تصح الإجارة: ألا تكون المنفعة من جنس الأجرة فلا تصح إجارة دار مقابل سكنة دار أخرى، هذه عند الحنفية. لا تكون المنفعة من جنس الأجرة، ألا يشترط في العقد شرط لا يقتضي العقد، كان يؤجره الدار بشرط ألا يسكنها، هو ما استأجرها إلا لينتفع بها سكنة، وهذه بالضبط كما قلنا أن يبيعه سيارة يقول أبيعك السيارة على شريطة ألا تبيعها، يبيعه السيارة على ألا يبيعها. أو يقول له أبيعك السيارة على ألا تركبها فتستأجر الشقة على ألا تسكنها. نعم. الشرط الثالث من شروط الصحة أن تكون منفعة معلومة علما يمنع المنازعة بين العاقدين، لأن الغرر منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر، نهى النبي عن الغرر، نهى عموما عن الغرر. الثالث، كل هذه شروط، شروط الأحناف. الثالث شروط اللزوم، وهي الشروط التي لا تلزم الإجارة إلا بها، أن يكون العقد صحيحا فلا يلزم العقد الفاسد، يعني ثمرته لا، ثمرته لا تكون إلا بالعقد الصحيح. ألا يبلغ الصبي المستأجر إذا أجره أبوه أو وصيه، فإذا بلغ لا يكون لازما. أن يسلم المستأجر الشيء الذي استأجر له، فإذا لم يسلمه لم يلزم الأجر، لأن الأجر مرتب على 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 المستأجر. الرابع شروط النفاذ، وهي شرطان، الملك والولاية، فلا تنعقد إجارة الفضول إلا إذا أجازها المالك، وهذا قول المالكية، ولم يكن مهما هو قول الجمهور خلافة للشافعية. وشروط النفاذ أيضا، من شروط النفاذ أن تكون المنفعة قائمة وباقية. هناك شروط أيضا عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. صراحة أنا لو قلت الشروط بأسرها سأطيل عليكم إطالة، أرى أن المنفعة فيها ليست كبيرة، لأنه ليس هناك خلاف بين الأئمة الأربعة كثير في الشروط على صحة الإجارة. لذلك نحن نقول بأن الآية التي حكمتنا في الكلام على الإجارة، وهي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، ما أتيتم بالمعروف. والإجارة يعني بعد بيان مشروعيتها وبيان المعنى، سنأخذ فصولا منها استئجار الذئب المرضع، وهو أصل الآية في سورة البقرة التي وقفنا عندها، كيف استنبط الحكم. قلنا بأن الشنقيطي في الأضواء قال بذلك، قال بأنه يجوز الاستئجار ما دامت الأجرة معلومة. قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. يأتينا هنا النظرة الفقهية في هذه الآية، حكم استئجار الظئر. طب هذه المسألة مخرجة على وجوب الإرضاع، هل المرأة يجب عليها أن ترضع طفلها أم لا؟ طبعا المسألة دي مستغربة، أنا قاموا عليها ولم يقعدوا لما قلت أن المرأة أصلا ليس واجب عليها أن تعمل في بيتها، ليس واجب عليها، لا يجب عليها الخدمة. بالله عليك
تقول لي ولا ترضعها ولا تصرف عليها ولا حطها يقف البنت.
مشكلة كبيرة، الناس لما تخلف فطارهم بيتعبوا أصلا، وده حقيقي. المسألة مخرجة، هل المرأة يجب عليها إرضاع الجنين أم لا، الطفل آسف، إرضاع الطفل أم لا. ذهب مالك إلى وجوب الإرضاع على الأم، وإلى هذا ذهب ابن حزم وأبو ثور، إلا أن الإمام مالك استثنى من ذلك فقال لا يلزمها الرضاع، اللي هي المرأة التي لها مكانة، يعني استثنى من ذلك قال لا يلزمها الرضاع، وخصها من عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال المرأة ذات الهيئة، امرأة غنية ثرية لها مكانة، وأدلتهم في ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر رد الإنشاء، أي أرضعن أولادكن حولين كاملين. قال ابن حزم فواجب إجبار الأم أحبت أم كرهت على إرضاع ولدها حولين كاملين. كما أمر الله جل وعلا. وذهب الجمهور إلى ده كلام الجمهور عشان جديد جديد ده كلام مهم مثال. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلا إذا تعينت مرضعا، يعني يعني لفظ الطفل كل ثدي امرأة، ما رضي أن يرضع من امرأة، لم يقبل إلا على ثدي أمه، يعطيها الأجر على ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا أن الوالدة لا يجب عليها إرضاع ولدها إلا إذا تعينت مرضعا بأن كان لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزا على استئجار ذئر مرضع ترضعه. وأدلتهم في ذلك كثيرة، قول الله تعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. فلو كان الإرضاع واجبا لكلف الشرع به، وإنما ندب الشرع إلى الإرضاع، ولأن لبن الأم أصلح للطفل فقط. ولكن الجماهير قالوا بأنه الإرضاع ليس واجبا على الأم، يعني حتى بعد ما تلد لا يجب عليها الإرضاع، تقول له خذه وقت له بالمرضع، خذه إلى قبيلة كذا لترضعه. وده كان معلوم أيضا في العرب في هذا الباب. حكم استئجار الذئر المرضع، وفيه مطلبان. اتفق أهل العلم على جواز استئجار الذئر، قال ابن قدامة، وأجمع أهل العلم على جواز استئجار الذئر وهي المرضعة. وأجمع أهل العلم على جواز استئجار الذئر وهي المرضعة، إجماع على جواز استئجارها المرأة المرضعة، يعني أنها ترضعه بإيش؟ بأجرة. وأدلتهم في ذلك قول تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والأجرة لا تكون إلا عن إجارة. وقد استرضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم، ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره، فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاع، وقد يتعذر رضاعه من أمه، فجاز ذلك كالإجارة في سائر المنافع. فيجوز استئجار الذئر للرضاع، ويشترط لعقد الرضاع 4 شروط. الشرط الأول أن تكون مدة الرضاع معلومة، لأنه لا يمكن تقديره إلا بها، أن تكون مدة الرضاع معلومة لأنه لا يمكن تقديره إلا بها، ولابد أن يعلم بأنه عدم معلومية المدة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الثاني أن يعلم الصبي، يعني لابد تشوفه وزنه تقيل، يعني المسألة معروفة، ممكن تقول سألتهم ثديها فلا يتركه تموت، يعني ممكن يكون طفل كده زي أخونا اللي ورايا يشفطها شفطا تاما، يعني يجعلها جفافا. فيجب أن تنظر إليه، تكون معلومية، لأنه ممكن تقول غررتم بي، الولد لا يتركني بموت، بيسحب روحي، مش بيسحب لبن، بيسحب روحي. فيكون الأمر هنا في هذا الباب على أنها لابد أن تعلم الصبي، ترى الصبي. الشرط الثالث أن يعرف المكان الذي سترضعه فيه، سترضعه في بيتها أو في بيته هو أو في بيت أبيه أو في بيت العائلة، لأن الوالد ممكن يقول لا ترضعه في بيتي حتى أشرف عليها وحتى أطمئن على الولد، وهي قد تقول لا أرضعه في بيتي حتى أهتم به مع أولادي ولا 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 أقصر مع أي أحد. يبقى هنا وهنا الشرط الرابع معرفة العوض وكونه معلوما، ولأن النبي نهى عن الغرر، ولأن النبي نهى عن الغرر. بذلك يجوز استئجار المرأة لإرضاع الولد. عندنا مطلب تحت هذا المبحث هو أقوال أهل العلم في المعقود عليه، هل الحضانة أو اللبن؟ أقوال أهل العلم في المعقود عليه هل الحضانة أم اللبن؟ يعني المعقود عليه والأجرة مقابل اللبن لأن لبن صراحة غير معلوم. قد يقال هناك جهالة الآن، لكنها جهالة تغتفر على ما قال بعضه. أقوال العلم في المعقود عليه، هل هو الحضانة أم هو اللبن؟ أصل ذلك أن اللبن عين ولا يعقد على الأعيان في الإيجار، يعني ليس منفعة. أصل ذلك عين ولا يعقد على الأعيان في الإيجار، لأنها بتتبخر بيشربها بياخدها، وإنما تستباح على وجه التبع لغيرها. وقيل أن العقد يقع على اللبن أصلا والخدمة تبع، والصحيح أن الحضانة هو الأصل فيها. طيب، فلو أرضعته بلبن شات لا تستحق الأجرة، ولو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة. قالوا لأن الأصل هو يقول أرضعتيه فيعطيها الأجرة على ذلك، ولو خدمته بدون الإرضاع أصلا لم تستحق شيئا، ولأن الله تعالى فإن أرضعنا لكم فأتهن أجران، فجعل الأجر مرتبا على الإرضاع، فدل ذلك على أن المعقود عليه ليس الخدمة ولكن الرضاع اللبن، يعني مع أن اللبن فيه جهالة، لكن هذه جهالة تغتفر لأن عده حده مجهول، لكنها جهالة تغتفر. والخدمة تأتي تبع، والخدمة تأتي تبع. ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها أن تسقيه لبنها مع كون عينا، فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة، ولأن غيره لا يقوم مقامه، والضرورة تدعو إلى استيفائه، وإنما جاز في الآدميين دون سائر الحيوان للضرورة الحفظ الآدمي والحاجة إلى إبقائه. واختلفوا، وهذا الصحيح، فالعقد هنا على اللبن، وإن كان كما قلت ليس محددا وفيه نوع جهالة، لكن هذه جهالة يسيرة تغتفر، ولأن الحاجة داعية إليه، بل ألجأتهم الحاجة إلى ذلك، وكان الأمر خاصا في الآدميين لحفظ النوع. إذن القول الراجح وقول الجماهير هو أن الإيجار على اللبن لا على الخدمة والحضانة، والخدمة والحضانة جاءت تبعا. واختلفوا أيضا في أنه هل يجوز أن تستأجر المرضعة، أن تستأجر المرضعة بطعامها وكسوتها، يعني يقول لها أنت تعطي اللبن مقابل الطعام والشراب والكسوة، مقابل الطعام والشراب والكسوة. ذهب الشافعي أن ذلك لا يجوز الضر، لأنه يعتبر طعام بطعام، ولا في غيره من أنواع الإيجارات. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من استأجر أجيرا بطعام وكسوته، فروى عنه الجواز، وذلك مذهب المالكية وإسحاق. ويروى عن أبي بكر وعمرو ابن موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم، وروي عن أحمد أن ذلك جائز في الظئر دون غيره. واختار القاضي ومذهب الحنيفة لقوله تعالى، واختاره القاضي ومذهب الحنيفة أنه يجوز لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب لهن النفقة والكسو على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيره، بين المطلقة وبين غيره. وفي الآية قرينة تدل على إطلاقها، لأن الزوجة تجد نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع، ولأن الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك. شرعت كل هذه الأدلة يرد عليها هي شبه، والصحيح في ذلك أنه لا أجرة إلا بالمعلومية، وقد يكون هناك جهالة أو يكون هناك يعني غرر يسير يغتفر من أجل الحاجة، يغتفر من أجل الحاجة. وروي عنه رواية ثالثة أنه لا يجوز بحال في الظئر ولا في غيرها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف، طبعا رواية الثالثة عن أحمد، وهذا قال به الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر، وعلل ذلك بأنه يختلف اختلافا كثيرا متباينا فيكون مجهولا، والأجر من شرطه أن يكون معلوما. يعني هنا ما يقول أنت اللبن بالطعام والشراب والكسوة، هذا أمر غير معلوم، وقد تختلف المرأة النحيفة من المرأة السميئة البدينة، أيضا من المرأة الأكولة من المرأة الزاهدة، كل ذلك يختلف، وهذا الاختلاف يؤدي إلى الجهالة، والجهالة فيها غرر، والجهالة فيها غرر. واستدل من قالوا بالجواز نعم بحديث عتبة بن المنذر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى أدرى قصة موسى عليه السلام قال إن موسى أجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه على عفة فرجه وطعام بطنه على عفة على عفة فرجه وطعام بطنه. والحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني أيضا في المعجم. وضعف إسناده البصيري ضعف إسناده البصيري في مصباح السجادة ضعف. قالوا ويستدل لذلك أنه شرع من قبلنا شرع من قال قبلنا شرع لنا. أولا الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، ويبقى أن الجهالة لابد من 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 مخرج لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر نهى عن الغرر، وهذا عموما فكل غرر يبطل به يبطل به العقد، كل غرر يبطل به العقد. فإذا استئجارها على طعام وشراب وكسوة ليس صحيحا، ولا بد أن يكون عن على مال معلوم، لا بد أن يكون على مال معلوم. المطلب الثاني والأخير في هذا المبحث وهو هل لزوج الذئر المستأجرة وطأها أم لا، هل له أن يطأها أم ليس له أن يطأها. طبعا لابد أن تعلم أن استئجار المرأة المرضعة الذئر لا يكون إلا بعد إذن زوجها، لأنه يستحق الاستمتاع بها ووقتها ملك له، فهو الذي أذن لها في ذلك. ولذلك احنا قلنا أن المرأة التي تريد أن تعمل وقتها لزوجها، فإن أذن لها يمكن أن يأذن لها مجانا ويمكن أن يأذن لها بمقابل. وهم يتعجبون أيضا من هذا القول، يقول لها إن أردت العمل فلابد أن تدفعي. رمضان فرحان فرح كبير جدا، يظهر أنه يعني علموه الأدب في البيت من كل هذه الأحكام. مش عايزين اختار ما طبعا هو اصلا مساله مش مساله هوى، لان المراه اصلا ملك لزوجها وقتها ملك لزوجها، فهي اذا اذن لها ان تخرج فتعمل اذنه لها بمقابل. كيف اصلا وهي وقتها ملك له؟ نعم بالضبط، وقتها ملك لزوجها، فلابد ان يتعلموا هذه المساله، وقتها ملك لزوجها، فله أن يقول لها اعملي، له أن لا يأذن لها أن تعمل، له أن يقول تعملي وتساعدي في البيت، له ذلك. فاستئجار المرضعة لا يكون إلا بعد إذن زوجها، لأنه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت. فإذا قلنا بصحة الاستئجار دون الاستئذان منعناه من الاستمتاع، منعناه من حق له. فإن أذن لها واستأجروها للرضاع هل له أن يطأها أم لا؟ المالكية قالوا أن الزوج يمنع من وطئها، قالوا إذ من حق المستأجر أن يمنع الزوج من وطئها ما دام قد أذن لها في الإرضاع حتى لا يضر بالطفل لو كان الضرر بسبب محتمل. وهذا عجيب جدا من كلام الملكية، يقولون بأن الجماع كأنه يقلل اللبن، وحقيقة الأمر الجماع أصلا يكسر اللبن. وعند الشافعية وجهان، الأول أن يمنع من وطئها وهو قول أحمد، لأنه لا يمنع أن تحبل فينقص اللبن، والثاني أنه لا يمنع الزوج من وطئها لأن استمتاعه بها حق له متحقق، وجواز الحبل من الوطئ مظنون، فلم يسقط حق المحقق بأمر مظنون. والراجح عند الحنابلة يجوز وطئ المرضع ولو أذن الزوج في الاستئجار، وعللوا بذلك أن وطئ الزوج مستحق فلا يسقط بأمر مظنون، لأن هم بيقولوا إيش العلة في أننا نقول له لا تطأها عندما ترضع؟ يقولون العلة أنه لو وطئها يمكن أن تحمل ولو حملت نقص اللبن فيضر بالطفل. فقالوا مسألة الحبل مظنونة فلا يمنع المتحقق الذي هو حق له وهو الوطء من أجل المظنون. وعلى هذا فليس للزوجة أن يطأها وقت إرضاع الصبي، إنما يطأها إذا نام الصبي. ده هذا لو أخذته، هذا لو أخذته وأرضعته في بيتها وأذن لها الولي بأن ترضعه في بيتها، فليس له أن يطأها حين الإرضاع، يعني لا يطأها إلا بعد نوم الصبي حتى تكتفي حاجة الصبي، ثم ذلك طبعا إذا أذن لها في الإرضاع وأخذ في أجر. بهذا نكون هذا المبحث هو مبحث الإجارة على الإرضاع، وأيضا المبحث القادم إن شاء الله نتكلم فيه كل هذا من هذه الآية، استنبطها من هذه الآية، ركزنا على الإجارة من هذه الآية. المبحث الثاني إن شاء الله وهي الكلام على الأجرة على قراءة القرآن، الأجرة على تحفيظ القرآن، الأجرة على تعليم القرآن. قراءة القرآن كما في الشوادر أو استئجار رجل يقرأ عند المقابر، فهل هذه الأجرة تصح أم لا؟ والأجرة على تعليم القرآن، والأجرة على الإجازات وتحفيظ القرآن، وما يحدث في الساحة الآن هل هذا يصح أو لا يصح، يجوز ولا يجوز، هذا أمر إن شاء الله نتعرض له في المحاضرة الفاضلة. لو في أسئلة عند الدكاترة أنا راهن إن شاء الله. داليا بتقول لي انا لست ملك احد. لا، انت ملك زوجك يا داليا، مجنونه صاحبه برج ايفل. زوجك يملك وقتك يا استاذه يا صاحبه برج ايفل. داليا ايه متجوزه على ده؟ يلا انت اسمك ده، انت 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 خليك في التوت اللي انت فيه.
كل حاجه اكبر خير فيها.
ها، انت ملك لزوجك، وقتك ملك لزوجك. الارضاع حولين سنتين، ترضعه سنتين وتفطمه بقى اذا رضت في اي وقت. واياكم. لو في اسئله عند الدكاتره يتفضلوا، والا سناخذ نختم الدرس، عندنا درس هنا الان بقي لنا صحيح البخاري، ثم ذلك رجال موسى رجال البخاري ايضا، يعني المساله عندنا درسين. فلو في اي سؤال عندكم تفضلوا.
لمبه لسه مكتبها مش اسمها لمبه في العشر فيها
حاجه. الحمد لله وفتحت. في اسئله؟
ايه ده؟
امين يا ابو امين، رد الله عنك يا فهد.
حط عقبه لو شغل عليا مش خلاص. عايز اخد عندك عشان مش عشان اديك وسط مش عشان عندك. لا اديك لو عايز عندك ما عندك عايز.
في نوع من الزواج يرضعون لأبناء الأطفال، هل هذا يعني يغني الطفل؟ كيف يعني؟ الزجاج يرضعون فيها يغني الطفل عن سيدي المرأة؟ ما أدري، ده حليب صناعي ولا إيش؟ بلى، ثوب اللبن على سيدي المرأة بمني الرجل. كان وقتها ملكا لزوجها، فكيف لها ان ترفض خدمته اصلا؟ لانها ما تزوجها للخدمه، تزوجها لتمكنه من نفسها فيجامعها. هي دي وظيفتها عنده. ليس واجب عليها الخدمه، هي واجب عليه ان تمكنه من نفسها. ايه؟ هو ما هو قال الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله وحقها بقى، قال أن تطعمه من حيث طعمت وأن تكسوه من حيث اكتسيت فقط. أرضاكم ربي. هل في أسئلة عند الدكاترة؟ لو ما في ندخل في الدروسين الله يكرمكم. علي أين تذهب يا علي؟ انتظر، اتفضلي يا داليا. طيب وارجعي ولا تقولي لي أنا مش ملك لحد، وأختك ملك لزوجي. طيب إلى رجال البخاري، لان الراجل عمال يخلص على البخاري ونايم، هو الراجل ده بانه كانوا بيرضع ورا يعني 100 مره ترجعت قريبا عقل ما انتهي. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا. اذا نبدا الدرس نحن. اقول اخوتي الكرام، عبد الملك بن عمير المرتبه من الثالثه، الاحاديث تصرح فيها بالسماع 11، عدد احاديث عن فيها 33 حديث. الذين ذكروه في التدليس شوف 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 اخونا الفاضل مين ده؟ مين اللي كان عدو بيقول اشتري معزه يرضع منها الطفل يا شيخنا وريح نفسه؟ طب يشتري معزتين، معزه يرضع بيها ومعزه يحسس عليها. تقول يا دكتور اشتري معزه انتهى منها. اصلا حقيقه الامر المراه يعني هي ليست مستهلكة للرجل أصلا، وده تشريف الشرع لها، وده إعزاز الإسلام لها. خدمته ليست واجبة، وهي أصلا تزوجها لتقضي وطره ولتكون عفافا له وإعانة، وليست خادمة أصلا. نعم. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرجال الذين اتهموا بالتدليس في البخاري، وهم كما قلنا التدليس أصلا ليس جرح، الاتهام بالتدليس ليس جرحا. وكيف البخاري يروي لهم على ما بينا بأنه في تصريح بالسماع، وأيضا هناك قراءة محتفة، إما أن يكون الرجل قليل التدليس جدا أو لا يدرس إلا عن ثقة وصبروا رواياته، أو أن هناك تصريح أو قراءة أخرى تثبت ذلك، يعني تبين صحة الحديث. ذكر